الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يعتبر عمل الشهيد سليمان كان الحفاظ على جبهة المقاومة وتنميتها وتجهيزها وإحيائها. الجيش الإيراني واصل مناوراته باختبار أنواع الصواريخ بمديات مختلفة جنوب الخليج الفارسي. ومجموعة فلسطينية مقاومة تستهدف قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة أثناء اقتحامهم لقرية في جنين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقباله اليوم أسرة وأعضاء لجنة إحياء ذكرى القائد الشهيد قاسم سليماني عمل الشهيد سليماني المتميز والأساس بأنه تمثل في بث روح جديدة في جبهة المقاومة. وأضاف سماحته أن القائد سليماني ومن خلال تعزيز المقاومة ماديا معنويا وروحيا حافظ وجهز وأعاد إحياء هذه الظاهرة الخالدة والمتنامية ضد الكيان الصهيوني ونفوذ أمريكا وسائر الدول الاستكبارية. وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى تقدم الفلسطينيين في مواجهة الصهاينة وإنجازات المقاومة في العراق وسوريا واليمن، واصفا اجتثاث داعش بأنه أحد إنجازات المهمة للقائد سليماني. واصل الجيش الإيراني مناوراته باختبار أنواع الصواريخ بمديات مختلفة وضعتها القوات المسلحة الإيرانية للاختبار لتؤكد أنها على استعداد تام لرد أي اعتداء. وفي إطار المرحلة الرئيسية من مناورات ذو الفقار 1401 التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل الخليج الفارسي الجنوبية، نجحت منظومة تلاش للدفاع الجوي المحلية الصن بتدمير طائرة مسيرة معادية مفترضة. يذكر أن منظومة تلاش للدفاع الجوي هي منظومة دفاع جوي متوسطة المدى وعالية الارتفاع تستخدم للتعامل مع الأهداف الطائرة، بما في ذلك طائرات المقاتلة والقاذفة، وقادرة على تدمير جميع أنواع المروحيات والطائرات المسيرة. مزيد من التفاصيل الميدانية للمناورات التي يجريها الجيش الإيراني جنوب الخليج الفارسي في سياق التقرير التالي.
تخضعها إيران للاختبار لتقول أنها على استعداد تام لرد أي اعتداء.
فهنا وخلال مناورات ذو الفقار يعلو هدير الصواريخ ولا يعلو عليه أي صوت آخر، فيختبر الجيش الإيراني منظومة تلاش باستخدام صواريخ صياد، وبعدها يأتي دور منظومتي الخامس عشر من خرداد ومرصاد المحليتي الصنع.
المعدات والمنظومات الصاروخية التي نمتلكها تم صناعتها بخبرات محلية، وفي هذه المناورات اختبرنا جزءا من منظومتنا في مديات مختلفة بنجاح، ويعلم الأعداء ألا مجال لهم في الخطأ بالحسابات.
وخلال المناورات اختبرت إيران صواريخ كروز قدير من منصة الولاية المتحركة والساحلية لأول مرة، وهذه المرة وعلى متن مدمرة الوند الحربية أطلق صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير، ومن على منصة مدمرة نجم أطلق صاروخ كروز اسمه نصر، وأطلق نصر من الساحل نحو الأهداف في البحر.
في فترة الدفاع المقدس رغم عدم امتلاكنا للصواريخ وقفنا أمام العدو. اليوم ورغم الحظر قمنا بصناعة معدات مكتفية ذاتيا بأبعاد عسكرية مختلفة مثل الصواريخ، ووفقا للتهديدات لدينا أسلحة والتجهيزات، والجميع شاهد جزءا منها في هذه المناورات.
وهنا يأتي دور التوربيدات في المناورات، فاستعرضت إيران قدرات غواصتي فاتح وغدير وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد ميعاد والفجر، كما أطلق توربيد مارك 46 من المروحيات.
أجرى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي صباح اليوم محادثة هاتفية مع قائد المجموعة البحرية التابعة للأسطول الإيراني في المحيط الهادي، تزامنا مع إقامة الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار 1401 جنوب شرق البلاد. وثمن القائد العام للجيش الإيراني دور الأسطول الإيراني عبر البحار، واعتبره رمزا للإرادة الوطنية للتواجد في المحيطات والاستفادة من المياه البعيدة، إلى جانب اكتساب الخبرة العسكرية اللازمة لمنتسبي القوات البحرية. يذكر أن المجموعة البحرية التابعة للأسطول الإيراني والمكونة من البارجة مكران والمدمرة دينا تبحر حاليا في مياه المحيط الهادئ. أحيا آلاف العراقيين الذكرى السنوية لاستشهاد قائد النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور شخصيات علمائية وسياسية وعشائرية بمحافظة البصرة جنوب العراق. وفي كلمته بالمهرجان المركزي بالمدينة وصف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران الشيخ عباس الكعبي جريمة اغتيال قادة النصر بالمنعطف في التاريخ بمسار الأمة على صعيد محور المقاومة لتأسيس نظام عالمي جديد. من جانبه اعتبر رئيس هيئة علماء العراق الشيخ خالد الملا إفشال الشهيدين للمخططات الأمريكية والصهيونية في العراق والمنطقة السبب الأساسي الذي أدى إلى اغتيالهما. استهدفت مجموعة مقاومة قوات الاحتلال الصهيوني بالأسلحة الرشاشة أثناء اقتحامهم قرية الجلمة بجنين في الضفة المحتلة، واندلعت اشتباكات بعدة مناطق من نابلس وقلقيلية وبيت لحم، في حين ألقيت زجاجات حارقة على الصهاينة خلال مواجهات بمخيم العروب في الخليل. وأشارت مصادر محلية بالخليل إلى إصابة العشرات بحالات اختناق إثر قمع الاحتلال أهالي بلدة بيت أمر بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز. إلى ذلك شنت وحدات صهيونية حملة مداهمات طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم لجهة مجهولة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:46. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 5:15 من هدي الثقلين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:21، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:22. من أنوار البصيرة، هذا البرنامج تستمعون له في الساعة 5:28. يأتيكم برنامج أفول أمريكا عند 5:43، وفي الساعة 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. من سيرة الصالحين في الساعة 6:18، دواوين الولاء تستمعون لها عند 6:30، وفي الساعة 6:42 كمال اليقين في معرفة أصول الدين. قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة في الساعة 7 تماما. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحباءنا أعزائنا، اليوم كلامنا مخصص لكم ونريد منكم أن تسمعونا.
أصدقائنا، المشاكل العائلية هي مثل تلك الرياح القوية، فإذا حدثت هذه المشاكل لا سامح الله، أو حصل شجار بين آبائكم لا سامح الله، هل تقفون في وجهها وتحاولون التدخل لإيقافها؟
أم تؤثر عليكم هذه المشاكل؟ ماذا تفعلون يا أصدقائنا؟ هذا ما سنعرفه من حلقتنا لهذا اليوم.
إذن كونوا معنا يا أصدقاء حتى نهاية هذه الحلقة من حديقة الأطفال.
كونوا معنا واصحبونا.
يا أحبائنا معكم كما عودناكم دائما بأولى فقرات هذا البرنامج، وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا جميلا ومهما جدا جدا جدا. إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، لكن بعد فاصل قصير.
يا مكان، كان هناك ولد اسمه عدنان يعاني كثيرا من مشاكل أمه وأبيه. كانت أمه تصرخ وأبوه يصرخ، أمه تتشاجر وأبوه يتشاجر أيضا.
لا تصرخ أمام الأولى،
لم أعد أطيقك، لم أعد أحتملك.
هيا هيا اخرجي منها، هيا
هذه الأخلاق،
هيا غربي من وجهي، هيا.
يا إلهي،
مفهوم؟ هيا غوبي على وجهي، هيا.
تماما،
قلت لك هيا غوبي،
أذهب من هنا.
ما هذه التصرفات السيئة؟
أذهب ولن أعود.
هيا غوبي، هيا،
سوف أذهب ولن أعود.
هيا هيا.
أصدقائنا الحلوين، أثر الشجار الدائم ما بين أمي ووالدي عدنان على تصرفات عدنان. لذلك كان عندما يريد أن يلعب مع إخوته وأخواته كان يصرخ ويتشاجر معهم أيضا.
يا عدنان اتركني، أريد أن أكمل دروسي، اتركني أرجوك، اتركني.
لكني أريد اللعبة، سمعت؟ أريد اللعب.
لماذا لا تقرأ دروسك أولا يا
هذا عدنان؟ ليس من شأنك، أفهم؟ هيا قم لكي نلعب سوية. هيا يا ولد، هيا
عدنان اسمعني، وأنا لا أستطيع أن ألعب معك، عندي دروس يجب أن أحلها أولا.
اسمع يا فاضل، قلت لك هيا قم والعب معي، أسمعت؟
أرجوك يا أخي أرجوك، أتركني أقرأ دروسي، لا تتكلم بصوت عال يا
كلا أخي. كلا كلا يا فاضل، هيا قم والعب معي، هيا.
ما هذا؟ لماذا لا تخففان من صوتيكما؟ ها؟
يا إلهي، عدنان لا يسمح لي بقراءة دروسي يا سمية.
ولماذا يا عدنان؟ ها؟
طلبت منه أن يلعب معي لكنه رفض يا سمية.
ولكنه يريد أن يقرأ دروسي.
يلعب معي أولا، أفهمت يا فاضل؟
وأنا قلت لك يا عدنان لا أريد أن ألعب معك.
إذن؟ سوف أمزق دفترك، أفهمت؟
ماذا؟ هل جننت يا ولد؟ تمزق دفتري؟
وكتابك أيضاً، أفهمت؟
هذا الكلام يا عدنان، هل جننت؟
لو مزقت دفتري وكتابي فسوف أمزق دفترك وكتابك أنا أيضاً.
هيا هيا يا عدنان، هيا اذهب إلى غرفتك واترك فاضلاً يقرأ دروسه. هيا هيا بسرعة يا عدنان.
وأنت أيضاً يا سمية، سوف أمزق دفاترك وكتبك، أفهمت؟
أكيد أنك قد جننت يا عدنان،
أن تلعبا معي. ها؟ لا تقولي جننت، مفهوم؟
يا إلهي،
هيا. هيا هيا تعالوا والعبوا معي، هيا تعالوا، هيا.
ماذا تقول يا عدنان؟
قلت لك يا عدنان لا تصرخ علي يا عدنان.
ما هذا؟ ما هذا؟
الحمد لله،
ماذا يحصل؟
الحمد لله أنك قد جئت في الوقت المناسب يا جدتي.
هذا عدنان يا جدتي، هذا هو الذي يصرخ.
ماذا به عدنان؟ ها يا فاضل، ماذا به؟
لا يسمح لي بقراءة دروسي يا جدة.
نعم يا جدتي، يقول إما أن يلعب فاضل معي أو أن يمزق دفتره وكتابه.
ماذا؟ ماذا قلت يا عدنان؟
يا جدة، لقد طلبت من فاضل أن يلعب معي فقط، أن يلعب معي.
سوف يلعب معك عندما يكمل قراءة الدروس.
وأنا أيضا سوف ألعب معك يا عدنان، لكن عندما أنتهي من قراءة دروسي. مفهوم؟
حسنا.
وهكذا يا أصدقائنا حاولت الجدة أن تقنع عدنان أن يترك أخاه فاضلا وأخته سمية لكي يقرأ الدروس ويحضر الواجبات، وبعد ذلك وعدته أن يلعب معه. ولكن هل اقتنع عدنان بكلام جدته؟ وهل ترك أخاه وأخته بدون أن يفعل لهما شيئاً؟ تعالوا معنا أحبائنا نكمل وإياكم باقي قصة اليوم لنتعرف على آخر تفاصيلها وماذا حصل بعد ذلك لصديقنا عدنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ها، ما هذا الصوت؟ ها، أسمع أحدا يبكي. من أين يأتي هذا الصوت؟ حسنا، سوف أذهب إلى غرفة الأولاد لأعرف ماذا يحصل. من الذي يبكي؟ ها، من الذي يبكي؟ أهذا أنت يا فاضل؟
نعم يا جدتي، أنا فاضل.
وما الذي حصل يا بني؟
لقد عثر عدنان أشياء يا جدتي.
أول لماذا؟
إنه مزق دفاتري وكتبي.
يا إلهي.
لماذا؟ لأنني لم ألعب معه.
لا 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 لا، يجب أن أتكلم معه، يجب أن يعرف أن هذا العمل هو عمل خاطئ، خاطئ جدا.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا بنيتي، هل صليت الفجر يا بنيتي؟
نعم يا جدتي.
هيا يا فاضل، حاول أن لا تبكي يا بني.
هل مزق عنان دفترك يا فاضل؟ ها؟
نعم، ومن أين عرفت ذلك؟
لقد سمعتك تقول هذا لجدتي.
نعم يا سمية، هذا صحيح.
وما العمل الآن؟ كيف سأصلح دفاتري وكتبي؟
حسنا، سوف أنادي على عدنان، عندما يأتي سوف نعرف منه الحقيقة.
أرجوك يا جدتي، عندما يأتي عدنان حاولي أن تهدديه وتخوفيه حتى لا يعيد هذا معي.
قد وصل عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أجلس هنا يا عدنان.
نعم يا جدتي، حاضر.
حسنا، قل لي يا عدنان، لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
نعم.
ها؟ ماذا؟ أنا؟
نعم.
نعم أنت.
لقد قلت لك، لماذا قمت بتمزيق دفاتر أخيك فاضل؟
قل.
يا جدة، لأنه هو أيضا قام بتمزيق دفاتري في الأسبوع الماضي.
ماذا؟
نعم،
فاضل هو أيضا قام بتمزيق دفاترك. ها يا عدنان،
هذا شيء عجيب، عجيب جدا.
أنا مزقت دفاترك لأنك قمت باستعمال أشياء الخاصة بدون موافقتي.
أنا أفعل ما يحلو لي.
ولكن هذا مستحيل.
مستحيل؟ ولماذا يا
لا يجوز أن تفعل ما يحلو لك دائما.
ها؟
كفى كفى يا أولاد، كفى، لقد فهمت كل شيء الآن.
ها، أنا لازلت غير مصدقة ما أسمع يا جدتي.
يبدو أن هناك مشكلة بين الأخوين عدنان وفاضل.
مشكلة؟
نعم مشكلة. يا ابنتي يا سمية، هل لا يزال يتشاجر أبوك مع أمك؟
أمي وأبي دائما يتشاجران يا جدتي، دائما يرتفع صوتهما عاليا في البيت.
الآن عرفت، إذن هذه هي المشكلة.
نعم. أرجوك يا جدتي، لا تقولي لأمي أو لأبي أنني قلت لك الحقيقة أرجوك. لو عرفت أمي فسوف تضربني. أرجوك.
اطمئني اطمئني يا بنيتي، لا أحد يستطيع أن يضربك، وأمك تحبك كثيرا ولا تضربك، حتى أبوك هو رجل طيب لا يضربك. أنا سوف أتكلم معهما حتى لا يتشاجرا.
يا جدتي نعم نعم أرجوك،
إنهما سوف لن يتشاجرا بعد الآن. اطمئني يا ابنتي.
نعم نعم يا جدتي.
هيا فاطمة يا عباس،
هيا 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 تعالى هيا معي يا فاطمة، هيا
لا تتكلم معي.
يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت الجدة ونصحت بنتها وزوجها بأن لا يتشاجرا أمام الأولاد، وقالت لهما إن الشجارة فيما بينكما والصراخ بصوت عال قد أثر على سلوك عدنان وفاضل، فإنهما يتصرفان بخشونة فيما بينهما ويتشاجران أيضا. وبعد أن عرف الأب والأم بتقصير كل واحد منهما، قررا أن يترك الشجار أمام الأولاد. إذن أحبتنا، تعرفنا من خلال قصة اليوم، تعرفنا على أهمية أن يتعامل الأم والأب بهدوء فيما بينهما، ويجب أن لا نتصرف مثل ما يتصرف آباؤنا أثناء شجارهما لا سمح الله.
وعلى الآباء أيضا يجب عليهما أن لا يصرخ على بعضهما البعض، لأن ذلك سوف ينعكس على الأبناء بشكل سلبي.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. لكما حبي أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
في محكم عين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحبي.
في محكم عين قرآني قد جاء الوحي بتبياني، وقضى ربك بالإحسان لهما فهما رمز الحب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب.
عند العجز وعند الضعف أبدي لهما كل العطف، ونساني لن يمضي طرفي إذ ذاك يعد من الذنب.
أمي وأبي، أمي وأبي نور قلبي وضياء دربي. أمي وأبي، أمي وأبي لكما حبي.
لهما أخفض حمد لي بالقول أب وبالفعل، وبلا من وبلا بغل فرضهم في الدنيا حسبي.
لهما أخفض حمد لي بالقول أب
وبن فعلي وبلا من وبلا فضلي فضع في الدنيا حسبي أمي وابك أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي أمي يا لمن أهواه ما كنت وجودا لولاه وريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي أمي يا لمن أهواه ما كنت وجودا لولاه وريجا قد فاح شذاه كنسيم في الجنة عذبي أمي وابك أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي أبتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن وجداني يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب أبتي يا نغما بلساني يا دفء أن يسكن وجداني يا باغة حب وحناني في الروح تعيش وفي القلب أمي وابك أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي ودعوت بصدق يا أبتي يجزيك الخير غدا ربي كم لهجت مخلصة شفتي بدعاء خير لوالدتي ودعوت بصدق يا أبتي يجزيك الخير غدا ربي أمي وابك أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي أمي وابك أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي أمي وابك نور قلبك أضياء دربك أمي وابك أمي وابك لكما حبي
أحبانا أصدقائنا كما يختلف الأصدقاء والإخوة أحيانا بسبب رأي أو لعب أو شيء ما يحتاجانه بنفس الوقت أحيانا يحدث خلاف بين الأب والأم خصوصا هذه الأيام مع تعقيدات الحياة وسعيهما لتأمين أفضل حياة ومستقبل لأبنائهم وعندها قد يغضبان ويرتفع صوتهما لذلك أيها الأحبة في البداية عليكم أن تتركوا المكان وتذهبوا لغرفة أخرى حتى تسمحوا لهما بالنقاش وحل المشكلة أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية
لا يجوز أن يدخل الصغار بالخلافات تصير بين الأهل بينما الأطفال خلاف صار البالغ مثلا فلازم أنه تصرف بحكمة وما أدخل أبتعد عن المشكلة ما وإذا يعني ما أوضح أنه أنا أعرف المشكلة وأنه أسوي روحي أنه مشغولة بشيء مثلا كتابة قراءة ويجب انه ما اتحدث بالمشكلة امام الاخرين مثلا من اقاربي لان هذا هو بيت كل بيت لاسراره وتنحل المشكلة بهدوء من دون تعقيد وانه تنعرف بين كل الناس لان هيك راح تتعقد المشكلة اكثر وتطول اسمي تقام محمد من العراق
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة
نعم نشكرهم بجزيل الشكر
أنا الشطار لا يجب عليكم التدخل أبدا أو الكلام أثناء الشجار ما بين والديكم لأنكم صغار ولا يجب على الصغار التدخل في أمور الكبار
ومهما حدث مهما حدث يا أصدقائنا حذاري أن تخبروا أحدا بما يحدث فهذه
أن تخبروا أحدا بما يحدث، فهذه من أسرار البيت.
نعم.
ويجب أن تبقى فيه وضمن أفراد الأسرة فقط.
أكيد يا أصدقاء، ولا تنسوا أيضا أن تدعوا لهم بالتوفيق لحل المشكلة، وكذلك ننصحكم. ننصحهم بماذا يا حنان؟
ننصح أصدقائنا بأن لا تتشاجروا مع بعضكم البعض.
نعم.
أنا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في حديقة الأطفال.
نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد قضيتم حتى الآن وقتا طيبا وممتعا ونافعا مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. الآن ننتقل إلى فقرة أخرى من البرنامج وهي طرائف. حلم أنه أنفق أمواله فقرر ألا ينام أبدا.
دخل رجل إلى مطعم وسألهم: هل لديكم حلقات بصل؟ أجابه الطباخ:
نعم.
فقال له: أعطني آخر حلقة.
سنعطيكم حلا صغيرا جدا اعملوا على القيام به. إذا شعرتم بوجود خلاف ومشكلة بين والديكم، ذكروهم بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العلي العظيم. وادعوا لهم طبعا.
ولا تنسوا يا أصدقائنا أنه يجب عليكم ألا تتدخلوا أبدا، فأنتم صغار وعليكم أن تهتموا بأنفسكم ودراساتكم، فعند كل نجاح لكم سترون أن الفرحة ستملأ المكان ولن يبقى مكان للخلاف.
حلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كان سامر صديقنا طبعاً من أكثر الأولاد المشاغبين في المدرسة، فقد كان يظلم الأطفال الصغار ويأخذ طعامهم ويضربهم، حتى أصبحت المدرسة كلها تكره سامران وتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ غير نشيط، يأتي متأخرا إلى المدرسة ودائما يتعرض إلى عقاب المعلمة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه كان كسولا ومشاغبا. على العكس من سامر، كان كريم تلميذا مجتهدا يحفظ دروسه وينهض نشيطا إلى مدرسته، وقد نال تقدير المعلمة ورفاقه.
في يوم من الأيام كرمت المعلمة كريما لأنه نال أعلى الدرجات، وأعطته وساما كي يضعه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح كريم وشكر المعلمة، ولكن سامرا لم يصر لما فعلته المعلمة مع كريم، وأعجبه الوسام وقرر أن يأخذه عنوة من كريم. وعندما كان كريم عائدا من المدرسة إذا بسامر يعترض طريقه ويطلب منه أن يعطيه الوسام الذي على صدره، ولكن كريما قال له: هذا الوسام أعطته المعلمة لي لأني أنجزت واجباتي. ولكن سامرا هاجمه وضربه وأخذ الوسام، فحزن كريم أشد الحزن.
نعم يا أصدقائنا، ومرت أيام متتالية لم يأتي فيها سامر إلى المدرسة. طبعا فرح معظم الأولاد لعدم قدومه، وتمنوا لو يغيب عن المدرسة إلى الأبد، لكن كريما قلق عليه لتغيبه الطويل، وقال لرفاقه: يا أصدقاء، يجب أن نزور سامرا في بيته حتى نطمئن عليه، لعله مريض أو لديه مشكلة. فأجابه رفاقه: سامر لا يستحق منا أن نزوره، نحن على ثقة أنه يهرب من المدرسة ليقضي الوقت في التسكع هنا وهناك.
فقال لهم كريم: ولكني سأذهب. فقال له عامر: سأذهب معك يا كريم. وفعلا توجه كريم وعامر إلى بيت سامر، وعندما طرق الباب فتحت لهما أم سامر الباب وهي تبتسم، وعندما سألها عن سبب تغيب سامر عن المدرسة أجابتهما بحزن: إن سامرا مريض ولا يستطيع النهوض من السرير من شدة الإعياء، فطلب منها أن يزوراه، فرحبت بهما وأدخلتهما إلى غرفة سامر.
نعم يا أصدقائنا، كان سامر متعبا ويبدو عليه المرض، لكن أتعرفون يا أصدقائي، عندما رأى كريما وعامرا بدأت دموعه تنهمر، وبدأ يبكي ويقول لهما: أرجو أن تسامحانني على ما فعلت بكما. فقال له صديقه كريم: سامر، الحمد لله على سلامتك، لا تقلق يا صديقي، إني أسامحك لأننا مسلمون، والمسلم يسامح أخاه المسلم، وأرجو منك يا صديقي يا سامر ألا تتشاجر مع أصدقائك، فالشجار صفة سيئة جدا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
Thank you. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، وتحت عنوان أهداف حركة الإمام السجاد عليه السلام أوضح سماحته أن الهدف النهائي للسجاد عليه السلام كان إيجاد الحكومة الإسلامية، ولتحقيق هذا الهدف كان يجب أولاً تدوين وتدريس ونشر مفاهيم المدرسة الإسلامية بعد أن انفصل عنها المجتمع، وثانيا تعريف الناس بأحقية من فيهم أهلية وجدارة زعامة الأمة، وثالثا تأسيس الإمام السجاد عليه السلام للأجهزة والمؤسسات التي يمكن أن تكون منطلقا للتحرك السياسي الإسلامي. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عمل الإمام السجاد عليه السلام كان يدور ضمن ثلاثة محاور أساس: الأول تدوين الفكر الإسلامي بصورة صحيحة وطبق ما أنزل الله بعد مرور أزمنة من التحريف والنسيان عليه. الثاني إثبات أحقية أهل البيت في الخلافة والولاية والإمامة وقيادة الأمة. الثالث إيجاد التشكيلات المنسجمة لأتباع أهل البيت عليهم السلام وأتباع التشيع. هذه الأعمال الثلاثة الأساس هي التي ينبغي أن ندرسها ونبحث فيها لنرى أي واحد منها قد تحقق في حياة الإمام السجاد عليه السلام. إلى جانب هذه الأعمال كانت هناك أيضا أعمال أخرى هامشية أو ضمنية وتحركات قام بها الإمام وأتباعه لأجل اختراق ذلك الجو المرعب والقمعي. ففي ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي كان يفرضها الحكم، نلاحظ مواقف عديدة للإمام عليه السلام أو أتباعه كان الهدف منها كسر حواجز القمع وصناعة بعض الأجواء الملائمة واللطيفة، خاصة مع الأجهزة الحاكمة أو التابعة لها، مثل المواقف التي حدثت بين الإمام عليه السلام وعبد الملك عدة مرات، أو الأمور التي جرت مع العلماء المنحرفين والتابعين لعبد الملك من قبيل محمد بن شهاب الزهري. كل ذلك لأجل خرق ذلك الجو المتشدد. إن الباحث عندما يستعرض الروايات سواء الأخلاقية منها أم المواعظ أم الرسائل التي نقلت عن الإمام السجاد أو المواقف التي صدرت عنه، وذلك على أساس ما بيناه، فإنه سوف يجد لها المعاني المناسبة، وبتعبير آخر سوف يرى أن جميع تلك التحركات والأقوال كانت ضمن الخطوط الثلاثة التي أشرنا إليها والتي كانت تصب جميعا في دائرة إقامة الحكومة الإسلامية. وبالتأكيد لم يكن الإمام يفكر في إيجاد حكومة إسلامية في زمانه، لأنه كان يعلم أن وقتها في المستقبل، أي في الحقيقة في عصر الإمام الصادق عليه السلام. وبهذه الأعمال الثلاثة سوف تتهيأ أرضية إقامة الحكومة الإسلامية والنظام العلوي. لقد ذكرت سابقا وأؤكد ما ذكرته، أن الإمام السجاد عليه السلام لم يكن يرى أنه سيتم تحقيق الحكومة الإسلامية في زمانه، وهذا بخلاف ما عمل لأجله الإمام الصادق عليه السلام في زمانه. فقد كان معلوما بأن الأرضية في عصر الإمام السجاد لم تكن معدة لذلك، وكان الظلم والقمع والجهل كبيرا إلى الدرجة التي يصعب فيها إزالتها خلال هذه السنوات الثلاثين. وكان الإمام السجاد يعمل للمستقبل، ومن خلال القرائن العديدة نفهم أيضا أن الإمام الباقر عليه السلام لم يكن يهدف إلى إقامة حكومة إسلامية في زمانه، أي أنه منذ سنة 61 وحتى 95 هجرية، أي سنة شهادة الإمام السجاد عليه السلام، ومنذ سنة 95 وحتى سنة 114، أي سنة شهادة الإمام الباقر عليه السلام، لم يكن في فكر أي منهما أنه ستقام هذه الحكومة في زمانه. ولهذا كانا يعملان على المدى البعيد. وسوف نستشهد على هذه الفكرة بكلمات الإمام السجاد عليه السلام، لأنها أفضل المصادر وأكثرها أصالة للتعرف إلى سيرة حياته، بل على حياة كل الأئمة عليهم السلام. غاية الأمر، وكما أشرنا سابقا، أننا نفهم من هذه البيانات بصورة صحيحة عندما نطلع على حركة الأئمة ومقصدهم من الجهاد والمواجهة والسعي والسير. وبغير هذه الصورة قد نفهم معاني هذه الكلمات التي سوف أبينها مغلوطة. وبعد أن اطلعنا على بعض تلك الحوادث والتي استفدناها ببركة كلمات الأئمة عليهم السلام، سوف نعتمد على نفس المصادر وسنرى أي استنتاجات صحيحة نحصلها. قبل أن ندخل في صلب الموضوع، ينبغي أن نذكر بنقطة موجزة، أنه وبسبب مرحلة القمع الشديد التي كان يعيشها الإمام السجاد عليه السلام، لم يستطع أن يبين لنا تلك المفاهيم بصورة واضحة، ولذلك كان يستفيد من أسلوب الموعظة والدعاء، خاصة أدعية الصحيفة السجادية التي سوف نتعرض لها فيما بعد، والبيانات والروايات التي نقلت عن الإمام السجاد عليه السلام والتي كانت تطغى عليها حالة الموعظة، حيث كان الإمام ضمن بيان الموعظة والنصيحة يبين ما أشرنا إليه سابقا. وبهذا اتبع الإمام السجاد عليه السلام منهجا حكيما وشديد الحذاقة، وبذلك الأسلوب الذي ظاهره موعظة الناس ونصحهم، أدخل الإمام عليه السلام إلى أذهانهم ما يريده، وهذا من أفضل أشكال التعاطي الإيديولوجي والفكري الصحيح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ألديك أهل أم وحيد في الورى؟ ألديك صحب أم غريب في القرى؟ من ذا يقدم للإمام جواده؟ أم من يصلي خلفه إن كبرا؟ من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع. من ذا يكفكف أدمعه إن قيل رب الأضلاع؟ والمرتضى والمجتبى والطف كانت أجزع.